تحبون.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للإسلام كله، وأؤكد لا أقدم مقاطع لمواقع التواصل للمشاهدة، بل أقدم شرحا متكاملا لأركان هذا الدين العظيم. تكلمت عن الركن الأول بالتفصيل ألا وهو الشهادتان، ثم تكلمت عن الركن الثاني بالتفصيل ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا بحول الله في الركن الثالث ألا وهو الزكاة. وكنت قد أنهيت الحديث بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي عن كل ما يتعلق بالزكاة، حتى انتهينا إلى أحكام زكاة الفطر، وهل يجوز أن نخرج زكاة الفطر قيمة أو مالا أم لا، وذكرت أقوالا ثلاثة معتبرة لأهل الفضل والعلم في هذه المسألة. وبقي لنا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا هو الزكاة أن أتحدث في لقاء الليلة، أو ربما أحتاج إلى لقاء آخر، في صدقة التطوع. تكلمنا عن الزكاة المفروضة الواجبة، لكن بقي أن أتحدث عن صدقة التطوع، وصدقة التطوع هي التي ليست مفروضة، وهي التي ليست واجبة، إنما يتطوع بها المسلم، يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، ويبتغي بها أن يطهر ماله وأن يزكي نفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكذلك يندرج هذا الحكم على صدقة التطوع كما هو في الأصل للصدقة المفروضة أو للزكاة الواجبة. فضل صدقة التطوع عظيم، عظيم جدا، وأنا أرى أننا في أمس الحاجة الآن في ظل هذه الظروف القاسية والمعيشة الصعبة التي لم يعد يتحملها كثير من الفقراء والمساكين فعلا. فكثير من الناس الآن ربما يشعر بمرارة الجوع، ويشعر بألم البرد لقلة الطعام ولقلة الثياب والغطاء، وربما كثير من المرضى لا يجدون الدواء. فنحن في وقت نحتاج إلى أن يذكر فيه أهل العلم والفضل وطلاب العلم بفضل صدقة التطوع. فلو أخرج المسلمون الأغنياء زكاة أموالهم فضلا عن صدقة التطوع الذي يتقربون بها إلى ربهم، قد لا تجد بين المسلمين فقيرا ولا جائعا ولا عاريا ولا مريضا يحتاج إلى دواء، إلا وسيجد الجائع طعامه، وسيجد العاري كساءه، وسيجد المريض دواءه، فما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى هذا الموضوع، وإلى أن يركز أهل العلم على تذكير المسلمين من أهل الفضل به. فأنا لا أعلم زمانا من خلال قراءاتي قد يحتاج فيه المسلمون إلى التذكير بهذا الموضوع، فضلا عن تحويله إلى واقع عملي ومنهج حياة كهذا الزمان. صدقة التطوع يا إخواني ويا أخواتي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. يا هذه غاية عظيمة، والله الذي لا إله غيره ما وحد الموحدون ولا صلى المصلون ولا زكى المزكون ولا صام الصائمون ولا حج الحاجون ولا قام الليل القائمون ولا تورع عن الحرام وترك الحرام التاركون المتورعون إلى غير ذلك، إلا وهم يرجون رحمة ربهم سبحانه وتعالى، يرجون الجنة والنجاة من النار. نعم، فصدقة التطوع سبب لدخولك الجنة ولنجاتك من النار. تدبر معي هذا الحديث أو هذه الأحاديث، وسأحاول اختصارها، فالموضوع ثري بالآيات والأحاديث، ثري بالآيات والأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم، قالت عائشة: جاءتني مسكينة، امرأة مسكينة تحمل ابنتين لها، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 مرات، فأعطت المرأة كل واحدة من ابنتيها تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. هذه رواية مسلم، رواية جميلة. أعطت الأم لابنتين كل واحدة من ابنتيها تمرة، وبقيت واحدة، فأرادت الأم أن تأكلها فرفعتها إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، استطعمتها ابنتاها، فقسمت المرأة التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي وأمي وروحي، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، اسمع، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، نصف تمرة. إلى هذا الحد، انظر إلى فضل إطعام الفقراء، انظر إلى فضل إطعام المساكين، قد تنجو بنصف تمرة، قد تنجو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق، أي بنصف تمرة. وأنتم تعلمون أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث بطول رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يظل في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. لهذا العمل الذي ربما يراه البعض يسيرا لكنك تجبر به فقيرا وتسعد به مسكينا، أن تتصدق بصدقة في السر في الستر، لا تجرح هذا الفقير ولا تؤذي مشاعر هذا المسكين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، وهي منه وهي منه ما تنفق يمينه. وكن على يقين لا يتزعزع أن الصدقة التي تتصدق بها تبتغي بها وجه الله جل وعلا، كن على يقين ورب الكعبة أنها ستجلب لك البركة وستجلب لك الزيادة في المال وستجلب لك من الله الخلف في المال. تدبر قول الكبير المتعال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يخلفه وهو خير الرازقين. الله، هل تصدق ربك؟ هل أنت على يقين بصدق وعد سيدك ومولاك الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض؟ يا أخي انظر ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض، ولو اجتمع أهل الكون إنسهم وجنهم فسألوا ربهم ورازقهم جل جلاله فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا تنقص الإبرة من بحر جار؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، بل كن على يقين أن الحق جل جلاله سيبارك مالك وسيخلف عليك وسينزل عليك من بركاته وسينزل عليك من رحماته، ورب الكعبة ستجد أثر ذلك في صدرك من انشراح صدر وطمأنينة نفس وسكينة قلب وهدوء بيت وراحة بدن. ستجد الخير كل الخير في أثر هذه الصدقة التي تتصدق بها على فقير أو مسكين يحتاج إلى طعام أو غذاء أو لباس أو دواء أو سكن. وأنتم ترون الآن أهلنا من المشردين في سوريا ومن تعرضوا لهذا الزلزال الشديد في تركيا وسوريا، وترون الفقراء في كل مكان تقريبا في كل مكان، فهناك من يموت من شدة البرد والجوع وهناك من يموت من شدة التخمة من شدة التخمة وكثرة الأكل والترف. فكن على يقين أن صدقتك ستباركك ستبارك مالك سيزيد الله بها مالك. تدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الدين؟ ما هذه الأخلاق النبوية؟ الصدقة لا تنقص المال. هل أنت على يقين من وعد ربك ووعد الصادق نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إن عفوت وأنت قادر على أن تثأر لنفسك، وأنت قادر على أن تأخذ حقك، لكنك تعفو ابتغاء مرضات الله، ترجو الله أن يعفو عنك حين تقف بين يديه، تعلم أن الله جل وعلا سيزيدك بعفوك هذا عزا وكرامة ومقاما ومكانة. لذا قال بعدها عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. المتواضع منكسر للحق سبحانه، المتواضع منكسر للحق سبحانه، ثم يقبل الحق على لسان أي أحد، ولا يغمط أحدا من الخلق، لا يحتقر أحدا ولا يسفه أحدا، بل إن خرج فوقعت عينه على من يكبره قال سبقني إلى طاعة ربه، فإذا وقعت عينه على من يصغره قال سبقته في الذنوب أو ذنوبي أكثر منه. لا يحتقر أحدا ولا يهزأ بأحد، بل هو يتواضع للفقير والمسكين ولسائر الخلق أجمعين، هذا يرفعه ربه. فالمتواضع مطأطئ الرأس لسيده، شتان بين الذل لله والذل للخلق. هو لا يذل نفسه لأحد من الخلق أبدا، ولكنه يذل نفسه لسيده ومولاه جل جلاله، ويتعامل مع الخلق بخلق نبيل وقول جميل وتعامل أصيل، يتعامل مع الناس معاملة كريمة كالسنبلة، كالسنبلة المليئة بحبات القمح، لو نظرت إليها في حقلها لوجدتها قد أحنت رأسها إلى الأرض، تكاد سنبلتها أن تلامس الأرض وهي مليئة بالحب، في الوقت الذي سترى فيه إلى جوارها سنبلة أخرى شامخة بأنفها رافعة رأسها إلى أعلى، إن تحسستها وجدتها فارغة خاوية من حبات القمح، وإن تحسست الأولى التي كادت السنبلة فيها أن تلامس الأرض وجدتها ملأة. فالمليء بالخير والأدب وحسن الخلق متواضع، متواضع منكسر لربه، قابل للحق من أي أحد. فالكبر كما عرفه سيد الخلق بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس. من وجد في نفسه احتقار الناس وازدراء الناس رادا للحق، ولو على لسان طفله، لو على لسان زوجته، لو على لسان طالب علم عنده، فليعلم يقينا أن فيه من الكبر ما يحتاج إلى دواء وإلى علاج، أن فيه من الكبر ما يحتاج إلى تذلل لله سبحانه وتعالى وانكسار بين يديه، لعل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الداء وأن يطهره من هذا الوباء والبلاء. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتدبر هذه الرواية الجميلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، إلا ملكان ينزلان. في كل يوم ملكان ينزلان، كل يوم كل واحد منهما له دعوة، ودعوة الملك مستجابة. يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، فهو يخلفه. اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. المنفق سيخلف عليه، ليس مالا فقط، بل سيخلف عليه بالمال والبركة والرحمة وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وسعادة الحياة، لأن الله شكور يشكر لك صنيعك، يشكر لك وهو الغني صنيعك. يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا، لأن الله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي آية سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فوق 700 كمان: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية غاية في الرقة والجمال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله 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 الله، حتى تكون مثل الجبل. انظروا إلى فضل الصدقة الذي يبتغي بها صاحبها وجه الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكم في هذه التمرة من ذرات، كم فيها من ذرات. إن ابتغيت بها وجه رب الأرض والسماوات. في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: تصدق رجل بناقة مخطومة، تصدق رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، فقال: هي في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. هو جاء بناقة يبتغي بها وجه الله، سيأتي يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. أدى 700، الحبة تبقى 700، وفوق ذلك: والله يضاعف لمن يشاء ولا يعلم قدر مضاعفة ملك الأرض والسماء إلا هو. طيب، هذا باختصار شديد في فضل صدقة التطوع، فما حكمها؟ مستحبة، ليست واجبة كما بينت في معناها في أول اللقاء. أمر مستحب، عمل من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه. بل لقد من الله علينا بالمال ثم استقرضنا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من يعرف قدر هذه الأضعاف الكثيرة إلا الله؟ والله يقبض ويبسط، أي يضيق ويوسع على من يشاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والشيطان يعد الإنسان بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال سبحانه في آية جميلة أوي من آية سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في صحيح مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه، عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما راهم عليه الصلاة والسلام ورأى ما بين من الفاقة والفقر والحاجة تمعر وجهه بأبي وأمي وروحي، تغير لما رأى بهم من الفاقة، فدخل بيتا من بيوته عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم قام سيد الخطباء خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ آية سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره أو من درهمه أو من ثوبه أو من صاع بره أو من صاع تمره، وحثهم عليه الصلاة والسلام على الصدقة، حتى قال: ولو بشق تمرة، فليأتي كل واحد منكم بما يستطيعه ويقدر عليه. فجاء رجل من الأنصار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت عنها، فبدأ هذا الرجل الفاضل بهذا الخير، فتتابع الناس، قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. الله الله الله، يتهلل من الفرح والسرور كأنه مذهبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كن إماما في الخير، كن رائدا في الفضل، ابذل ما استطعت، وليرى الناس منك القدوة العملية على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ابذل، فإن رآك الناس وتبعوك فلك أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة. يعني فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما تعرض له مع أهله وأولاده وجيرانه من مشاكل وشر وحزن وخوف وخلافات إلى غير ذلك. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي رواية أبي أمامة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي، خير من اليد السفلى. وقد نقل الإجماع على أن الصدقة مستحبة غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي والابن حجر الهيتمي وغيرهما. هنا سؤال مهم أطرحه، ألا وهو: هل يجوز لمسلم أعطى إنسانا صدقة، هل يجوز له أن يرجع فيها؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرفع عنا وعنكم الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن والزلازل والبراكين والأعاصير والغرق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء